بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الأدهان تصيبها النجاسة. قال عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن ثارة وقعت في سمن فماتت، فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. الحديث رواه أحمد والبخاري والنسائي. وفي رواية: سئل عن الفارة تقع في السمن فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. الحديث رواه أبو داود والنسائي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ثارة وقعت في سمن فماتت، فقال: إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعا فلا تقربوه. الحديث رواه أحمد وأبو داود. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله تعالى ضمن أبواب الأطعمة، وذلك لما فيه من مسألة تتعلق بأحوال الناس، وهي كثيرة الوقوع، يعني أن يقع في الطعام حيوان فيموت، والحيوان الذي وقع هو الفأرة، ومعلوم أن الميتة تتنجس، تتحول وتكون نجسة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلقى بالسمن إذا كان مائعا، حيث إنه تخالطه النجاسة. أما إذا كان السمن جامدا وماتت الفأرة فيه، فيلقى أو تلقى الفأرة وما حولها مما لامس جسد الفأرة، مما لامس النجاسة، وما بقي يؤكل. وهذا الحديث كما جاء في رواية ميمونة أنه قال: ألقوها وما حولها ثم كلوا سمنكم، هو ظاهر في السمن الجامد، إذ لو كان السمن مائعا لما قدر على تحديد ما حوله، ولأن هذا السمن المائع يعني يختلط بعضه ببعض، ولذلك لا يستطيع الإنسان تحديد ما حوله. فعرف من ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم أن هذا الحديث محمول على الحديث الذي جاء فيه التفصيل، فهو وإن كان مطلقا لكنه محمول على القول المقيد بالميوعة وبالتجمد. قال: الأدهان جمع دهن، فهذا الحكم لا يقتصر على السمن وحدها، وإنما يتعداها إلى كل ما هو شبيه بها، يعني مما يتجمد ومما يميع. أما إذا كان الدهن مايعا دائما مثلا كأدهان الزيوت، زيت الزيتون وزيت السمسم ونحو ذلك مما لا يجمد، فهذا إن وقعت فيه الفارة يلقى. أما إذا كان الدهن مما يجمد كبعض الزيوت التي إذا صادفت جوا باردا تجمد، فحكمها حكم السمن، إن كانت جامدة تلقى وما حولها، وإن كانت مائعة تلقى وتجتنب لأنها اختلطت بالنجاسة. قال عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت، أي بسبب وقوعها وغرقها في السمن، فقال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وهذا كما قلنا وإن كان لفظا مطلقا إلا أنه يحمل على السمن في حال تجمده. قال رواه أحمد والبخاري والنسائي. وفي رواية سئل يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، أي لا تقربوه في الأكل. لكن هل يمكن أن يستخدم هذا السمن في غير الأكل؟ ذهب أهل العلم إلى أنه لهم أن يستخدموه مثلا في الاستضاءة، لهم أن يستخدموه في أن يدهنوا به يعني بعض الجلود ونحو ذلك مما يستخدمونه أمتعة ومواطي أو فرشا يفرشونها، فلا بأس أن يستخدموا مثل هذه الأدهان التي لحقها شيء يعني المتنجسة. لكن تستخدم هذه الجلود ونحوها في غير ما هو محل للأكل أو الشرب أو للعبادة، يعني لا يصلى على ما دهن بالسمن أو الزيت إذا كان متنجسا، ويستخدم كما يقول أهل العلم في الجامدات ولا يستخدم في المائعات، يعني لا يصنع من الجلد مثلا مزادة يحمل فيها الماء، لأن هذا يؤدي إلى استعمال النجاسة. لكن لو استخدم وطاء أو استخدم مركبا أو غير ذلك مما لا يتأثر بهذه الزيوت المتنجسة فلا بأس. وكذلك لو استخدم الزيت في الاستضاءة بأن يوضع في المسارج التي يضاء بها فلا بأس إن شاء الله. قال الحديث رواه أبو داود والنسائي. والفرق بين رواية أحمد والبخاري ورواية أبي داود والنسائي أن الرواية الأولى جاءت مطلقة والرواية الثانية جاءت مفصلة مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فارة وقعت في سمن فماتت. وهذا يعني هو سبب التعلق في الحكم، لكن لو أن هذه الفارة وقعت في السمن وخرجت منه هل يعطى يعني يطبق فيه هذا الحكم؟ الجواب لا، لأن علة التنجيس إنما هي الموت في السمن، الميتة في السمن، فقال إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعا فلا تقربوه. ف فرواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تشهد لرواية ميمونة في الرواية الثانية، حيث فصلت بين ما كان جامدا وما كان مائعا. قال الحديث رواه أحمد وأبو داود. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث قائلا: حديث أبي هريرة قال الترمذي هو غير محفوظ، هو لم يتكلم على حديث ميمونة، لما عرف من عادة الإمام الشوكاني أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما فإنه لا يتكلم على أسانيده، حيث يسلم بصحة أسانيده. وأما حديث أبي هريرة فلما كان من رواية أبي داود والنسائي علق عليه. لكن قوله هنا قال الترمذي هو حديث غير محفوظ، سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري رحمه الله يقول هذا خطأ، يعني هذه الرواية فيها خطأ. قال والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. فكأنه يرى أن هذه الرواية انقلبت على الراوي فرواها عن أبي هريرة، والصحيح أنها تعود إلى حديث ميمونة رضي الله تعالى عنهم، يعني الحديث الذي قبله. فكشف الإمام البخاري رحمه الله عن علة هذا الحديث. قال في الفتح، يعني قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري: وجزم الذهلي بأن الطريقين صحيحتان، وجزم الذهلي بأن الطريقين، يعني بأن رواية ميمونة ورواية أبي هريرة صحيحتان، كأنه يرد على الإمام البخاري رحمه الله. وقد قال أبو داود في روايته عن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما قال الحسن: وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة. يعني فكأنه أيد ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله، وكأنه يشير إلى أن الروايتين يعني معروفة في أوساط المحدثين. قال وأخرجه أبو داود أيضا يعني في سننه عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق يعني الصنعاني صاحب المصنف، وكذا أخرجه النسائي عن خشيش بن أصرم عن عبد الرزاق يعني بالطريق الذي رواه. وذكر الإسماعيلي صاحب المستخرج على البخاري أن الليث يعني ابن سعد رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب. قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن فأرة وذكر الحديث، وهذه الرواية تعد رواية مرسلة، لأن سعيد بن المسيب لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرواه وهو من التابعين وحديثه مرسل. قال وذكر الحديث. قال وأما الزيادة في حديث ميمونة التي زادها أبو داود والنسائي وهي قوله إن كان جامدا فخذوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، هذه الزيادة في حديث ميمونة قال فصححها ابن حبان يعني في كتابه الصحيح، وغير ابن حبان من أهل العلم الذين ألفوا وجمعوا بين الطرق أوردوا هذه الرواية التي فيها هذه الزيادة؟ قوله فماتت. قال السدلة بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، يعني الإمام أحمد رحمه الله في مذهبه إذا سقط أو إذا وقعت النجاسة في مائع سواء كان ماء أو زيتا أو غير ذلك، الرواية المشهورة أنه إذا كان قليلا دون القلتين فينجس بملاقاته النجاسة، أما إذا كان كثيرا فلا ينجس إلا إذا تغير. والرواية الثانية أنه لا ينجس إلا إذا تغير، لأن قوله فماتت فهم منه أن بموتها تغير الطعم، طعم السمن، ولذلك حكم بنجاسته. وبمفهومه أيضا أنه لو ماتت حول أو ماتت في سمن جامد فإن الذي يتغير ما حولها، ولذلك هو الذي يرمى به، والباقي حيث إنه لم يجر عليه تغير فيجوز استخدامه بمعنى أنه لم تلحقه النجاسة ويبقى على حكمه وهو الطهارة. هذا يعني ما فهم من الرواية الثانية من روايات الإمام أحمد. قال استدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين على عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، وهو اختيار البخاري، يعني إن الإمام البخاري اختار هذا في مذهبه أن النجاسة إذا سقطت في مائع إذا لم يتغير لا ينجس هذا المائع. ووجه الاستدلال ما قاله ابن العربي، يعني أبو بكر متمسكا بقوله وما حولها، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقوها وما حولها، فلو كان هذا المائع يتأثر بالنجاسة مطلقا لما فصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الجامد والمائع. قال متمسكا بقوله وما حولها على أنه كان جامدا، قال لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول، لأن المائع كله يكون يكون له حول، وعندئذ يتعين إلقاء كل المائع والتخلص منه. ما نسامع ايش تقول، مو نحن بنقول اذا سقطت في الماء وخرجت قبل ان تموت فيه فهل ينجس المائع بملاقاته؟ اولا الحي هذا لا يعتبر نجسا، لان انما وصف بكونه نجسا بسبب الموت، وما دام خرجت قبل الموت فلا أثر لوجودها في الماء، إلا إذا كان هذا النجس يعني عين كالعذرة إذا ألقيت في الماء أو البول ينجسه بمجرد اللقاء، لكن هذه الحيوانات إنما تموت بغرقها في هذه المائعات، وإذا ماتت نجست حيث إن النجاسة تلحقها بالموت لا بمجرد السقوط. قال على أنه كان جامدا، قال لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول، لأنه لو نقل من جانب خلفه غيره في الحال فيصير مما حوله فيحتاج إلى إلقائه كله، فما بقي إلا اعتبار ضابط كلي في المائع وهو التغير، أي فإن تغير تنجس وإن لم يتغير لا يتنجس. ولكنه يدفع هذا ما في الرواية الأخيرة من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، وما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور من التفرقة بين الجامد والمائع وتبيين حكم كل واحد منهما، فالجامد يلقى وما حوله والمائع يلقى كله. قال وضابط المائع عند الجمهور أن يتراد بسرعة إذا أخذ منه شيء، يعني لا يبقى مكانه خاليا، أن يتراد بسرعة إذا أخذ منه شيء. قال واستدل بقوله فماتت، أو استدل بقوله فماتت، على أن تأثيرها إنما يكون بموته فيها، أما لو سقطت وخرجت وهي حية فلا يكون هذا الحكم، فلو وقعت فيه وخرجت بلا موت لم يضر. وما عدا الفارة ملحق بها، يعني وغير الفارة ملحق، الحكم يلحق بالفارة، لكن أهل العلم يفرقون بين ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة، يعني بين الحيوان الذي فيه دم إذا مات خرج الدم وبين الحيوان الذي لا دم فيه، فالذي لا دم فيه لا آثر. قال وكذلك ما يشابه السمن ملحق به، يعني بالسمن من المائعات مثل الماء والزيت والسيرج ونحو ذلك، بمفهوم نعم وكذلك ما يشابه السمن ملحق يعني بالسمن، فلا عمل بمفهومهما فلا عمل بمفهومهما، يعني لو كان غير زيت كأن كان ماء أو لبنا، لأن هذه القضية من القضايا التي تفرد بها ابن حزم رحمه الله، حيث جعل الحكم خاصا بالسمن وبالفأرة، فلو وقع غير الفأرة في سمن وماتت لا يفسد عنده، لا ينجس. ولو وقعت الفأرة في لبن أو نحوه عنده لا ينجس، لأن الحكم إنما اقتصر على الفأرة والسمن. وهذا من يعني القضايا التي ندد بها أهل العلم على ابن حزم رأيه ومذهبه، هذا هو. ولذلك قال وجمد ابن حزم على عادته، قال فلو وقع غير جنس الفأرة من الدواب في مائع لم ينجس إلا بالتغير، ولم يرد في طريق صحيحة تقدير ما يلقى، يعني النبي قال ألقوها وما حولها، وهذا يتوقف على من يرى أثر تعلق الفأرة في السمن الجامد، لكن هل يلقى ما حولها بمقدار معين؟ يقول ما جاءت أحاديث، وإن كان هنا جاءت بعض الروايات، منهم من قال بقدر الكفين ومنهم من قال بقدر الكف، إلا أن الإمام الشوكاني يقول ما ورد شيء محدد بعينه، وإنما الذي ورد أن تلقى وما حولها. قال ولم يرد في طريق صحيحة تقدير ما يلقى. وقد أخرج ابن أبي شيبة يعني في مصنفه من مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف. قال وسنده جيد لولا إرساله، يعني لولا أنه ورد مرسلا، والمرسل عند أهل العلم لا يحتج به. وأما ما أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا من التقييد في المأخوذ منه بثلاث غرفات بالكفين، قال فسنده ضعيف، ولو ثبت لكان ظاهرا في المائع. واستدل بقوله في المائع فلا تقربوه على أنه لا يجوز الانتفاع به في شيء، فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالشافعية، أو أجاز بيعه كالحنفية إلى جواب عنها عن حديث إلى جواب عن الحديث. كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يعترض على الشافعية وعلى الحنفية الذين قالوا يجوز استخدام هذا المتنجس في غير الإيه؟ في غير الأكل. ويقول إنه ليس لهم دليل في هذا. وأيضا اعترض على الحنفية الذين قالوا إنه يجوز بيعه ما دام متنجسا وليس نجسا ابتداء. ولعل من الأدلة في هذا، يعني أدلة الذين قالوا بأنه لا يجوز أكله لكن لو استخدم في غير الأكل من المنافع جاز، ما ورد في شاة ميمونة رضي الله تعالى عنها، أن ميمونة كانت لها شاة فماتت فأخذوها ليلقوا بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ماتت. قال إنما منع أو نهي عن أكلها، لكن يجوز الانتفاع بإهابها كما أرشدهم إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا لو كان هذا الزيت الذي تنجس بوقوع الفأرة فيه وموت الفأرة فيه، لهم أن يستخدموه في غير ما يؤكل. فمثلا لو استخدمه الناس للاستصباح، او لو استخدموه لإيقاد النار، او لو استخدموه كما يفعل يعني عند بعضهم يستخدمون الزيوت في عمل الحواد، كأن تستخدم في عمل الصابون وغير ذلك من الامور التي لا تؤكل انما يمكن ان يستفاد منها، فهل يجوز ذلك او لا؟ الذي ذهب إليه الجمهور وخاصة الإمام الشافعي، والذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، أنه يجوز الاستفادة منه، لكن الشوكاني يعترض عليهما بأن هذا يحتاج إلى دليل، وكأنه يرى أنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقربوه، والنهي عن قربانه أعم من كونه من أعم من الأكل، يعني يشمل الأكل وغير الأكل. قال فيحتاج، قال على أنه لا يجوز الانتفاع به في شيء، فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالشافعية، أو أجاز بيعه كالحنفية إلى الجواب عن الحديث، فإنهم احتجوا به في التفرقة بين الجامد والمائع. وأما الاحتجاج بما عند البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ: إن كان السمن مايعا انتفعوا به ولا تأكلوه. وعنده من رواية ابن جريج مثله، يعني أن النبي إنما نهى عن الأكل فقط، فالصحيح أنه موقوف، يعني على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وليس بمرفوع. وعند البيهقي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما في فارة وقعت في زيد فقال: استصبحوا به وادهنوا به أدمكم، يعني ادهنوا به الجلود، واستصبحوا به يعني اجعلوه في المصابيح. وهذا ايضا يعد من الموقوف لا من المرفوع. قال: وهذا السند على شرط الشيخين، يعني من حيث الصحة، لانه من طريق الثوري يعني سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، الا انه موقوف، يعني وكأن الامام الشوكاني يلمح بان الموقوف لا حجة فيه، انما الاحتجاج في المرفوع، خصوصا اذا كان الموقوف يعارض المرفوع، لان قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقربوه هو أعم من كونهم لا يأكلوه، وفيه منع لمجرد أو منع لجميع وسائل الانتفاع، لجميع سبل الانتفاع. قال: واستدل بالحديث على أن الفأرة طاهرة العين، يعني ما دامت حية، لأن النبي إنما علق الحكم على موتها، ففهم أنه لو سقطت في مائع ثم خرجت منه فإن هذا المائع لا يتنجس. قال: وأغرب ابن العربي فحكى عن الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله أنها نجسة، يعني نجسة العين، بحيث إنها إذا مرت بشيء أو وقعت على شيء تنجسه. يسأل سؤال يقول: ما حكم الحشرة مثل الصرصار والذباب، يعني إذا وقع في الأدهان فهل ينجسها أو لا؟ نحن ذكرنا في درس ماضي أو ذكرنا أن الذي ينجس الحيوان الذي ينجس إذا مات في المائع ما كان له نفس سائلة، يعني ما كان له دم، بحيث إنه إذا مات يخرج الدم، فهذا الذي إذا وقع يفسد. يقول: كيف يكون أو كيف تكون غرقة الفارة إن كان السمن يابسا؟ إذا كان السمن جامدا يقصد، ومرت الفارة عليه، إذا تحققنا من أن السمن كان جامدا ووقعت فيه وماتت، فهذا الذي جاء فيه أنه يلقى وما حوله، لأنه في الغالب أن الفارة إن ماتت في السمن وهو مائع أنها لا تبقى على سطحه بل تغرق في داخله، لكن لو بقيت على سطحه فهو يعني من القرائن التي تدل على أن الفارة نفقت فيه وهو إيه؟ وهو جامد. ماذا عن الذباب الذي فيه دم وكذلك البعوض؟ البعوض الدم الذي فيه ليس في أصله، يعني في أصل خلقته، وإنما هو يمتص هذا الدم من الإنسان أو من الحيوان، لكن حياته لا تتوقف على هذا الدم. وأما الذباب فلا دم فيه، ولذلك يقولون فيه إنه لا نفس فيه سائلة، فهذا إذا مات يلقى ولا يؤثر في نجاسة ما يموت فيه. فإذا قبلت النفس أكل ما مات فيه من أمثال هذه الأشياء له أن يأكل، أما إذا عافت نفسه وما أحب أن يأكل فلا يعتبر ذلك يعني أمرا واجبا. قال: باب آداب الأكل. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره. قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. لما كان يتحدث عن أحكام المطعومات كان من المناسب أن يتكلم عن الآداب، آداب الطعام وما ينبغي أن يفعله من يريد أن يأكل، فبدأ بأول أدب من آداب الطعام وهو التسمية، أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله، كأنه يقول آكل مستعينا بالله جل وعلا، سائلا الله سبحانه وتعالى الحفظ والتوفيق. هذا معنى بسم الله. لذلك ينبغي بل يجب على المسلم أن يتأدب بهذا الأدب، لأن الإنسان إذا بسمل عند الأكل امتنعت الشياطين من مشاركته في الأكل، أما إذا أكل دون أن يبسمل فإن الشياطين تأكل معه، الشياطين تأكل معه. لذلك سن الشرع للمسلمين أن يتحصنوا من الشياطين وأن يتجنبوا الشياطين في أحوالهم العادية والعبادية. ومن الأحوال العادية أن يبسملوا عند الأكل، يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله. هذا الأدب له منافع كثيرة، منها أولا الاستعانة بالله جل وعلا وإظهار الشكر لله تعالى وإظهار الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إنما هي له هذا الطعام بتوفيق من الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر له هذا الطعام، فعليه أن يبدي وأن يظهر الفاقة والعجز والفقر لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن في قوله بسم الله تحصين له من أن يشاركه الشيطان في طعامه وشرابه، فإن من أكل ولم يبسمل وشرب ولم يبسمل يشاركه الشيطان في أكله وشربه. الأمر الثالث أن في هذا الطعام والشراب عندما يبسمل الإنسان عند أكله وشربه يتحول من كونه عادة إلى كونه عبادة يثاب عليها بهذا الفعل. لذلك كان من كمال الأدب أن يحرص الإنسان على البسملة. وقد نبه هذا الحديث إلى أمر هام، وهو أن الإنسان لو نسي عن البسملة في أول أكله فلا ينبغي أن يسترسل، بل إذا تذكر عليه أن يبسمل ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمل تشمل بسملته ما أكل قبل أن ودون أن يبسمل، فيقول بسم الله على أوله وآخره. نعم ها ما سمع لا هو يعني اثناء ما ياكل، هو لو بدا اذا انتهى خلاص انتهى الموضوع، لكن الكلام انه يعني اذا نسي في اول الاكل وهو مستمر في الاكل وتذكر انه لم يبسمل يقول بسم الله على اوله واخره. ها هو هذا الحديث الذي بين ايدينا. ماني فاهم ايش تقول انت. ايوه هذا الحديث الذي جاء فيه انه اذا نسي ما فهمت الحديث يقول إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره. صار نص الحديث ولا لا؟ فهذا الحديث دلنا على هذا الأدب من آداب الطعام الذي ينبغي للمسلم أن لا يغفل عنه ولا ينساه. علق الإمام الشوكاني على هذا الحديث بقوله الحديث أخرجه أيضا النسائي، أي فعلى هذا يكون أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد، ويكون الحديث رواه الخمسة. قال وهو حديث عبد الله بن عبيد الله، وهو حديث عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء في بعض الروايات أن أم كلثوم الليثية، لأن عبد الله بن عبيد أيضا هو الليثي، ولذلك قال عن امرأة منهم يعني من قبيلتهم. قال ولم يقل الترمذي عن امرأة منهم، إنما قال عن أم كلثوم. قال ووقع في بعض رواياته أم كلثوم الليثية، لأن عبيد بن عمير ليثي وهو الأشبه يعني وهو الأقرب، لأن عبيد بن عمير ليثي. قال وقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، أخرج أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث في مسنده عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولم يذكر فيه أم كلثوم، فإما أن يكون هذا من زيادة أو كما يقول أهل العلم من رواية المزيد في متصل الأسانيد حيث ذكرت أم كلثوم، وإما أن يكون هذا من رواية فيها انقطاع حيث أسقطت أم كلثوم من الرواية. نعم لأنه لا بد أن يجدد التسمية ولا بد أن يذكر التسمية عند كثير من الأفعال، فالتسمية مطلوبة عند الوضوء، والتسمية مطلوبة عند الأكل، والتسمية مطلوبة عند الشرب، لأن أفعال مختلفة، فلا بد من إحداث التسمية لكل فعل. قال وفي الباب عن جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة، قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول، يعني جابر، سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فهذا دليل على أنه يكرر التسمية عند كل فعل. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وهذا أحد العلل التي من أجلها سنة التسمية، حتى يقطع على الشياطين المشاركة. قال وفي الباب عن حذيفة بن اليمان أيضا عند مسلم وأبي داود والنسائي، قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده في الطعام حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنا حضرنا معه طعاما فجاء أعرابي كأنما يدفع، يعني كأنما يدفع من غيره. وهذا الأعرابي الذي جاء يدفع هو شيطان من الشياطين، أو جاء في صورة شيطان، أو جاء يتبعه شيطان، لأنه يريد أن يبدأ بالطعام قبل البسملة. قال فأخذ، قال: كأنما يدفع، فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيده. ثم جاءت جارية كأنما تدفع، أي للأكل من هذا الطعام دون التسمية. ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال: إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. وإنه جاء بهذا الأعرابي، يعني الشيطان جاء بهذا الأعرابي ليستحل بيده فأخذت بيده. وجاء يعني الشيطان بهذه الجارية ليستحل بيدها قال: فأخذت بيدها والذي نفسي بيده، إن يده لفي يده مع أيديهما، يعني إن الشيطان يريد أن يضع يده مع أيديهما دون أن يسمي. قال وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها، يعني هذا أيضا وفي الباب، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكل بلقمتين، يعني أكل هذا الطعام بلقمتين لأنه لم يسمي والشيطان يأكل معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفى لكم. وقال: حديث حسن، يعني قال الترمذي في هذا الحديث إنه حسن. قال وأخرج ابن السني، يعني في كتابه عمل اليوم والليلة، وهذا ابن السني هو راوية كتاب أو راوية الإمام النسائي، ولذلك كثير من أهل العلم ينسب الكتابة إلى الإمام النسائي أنه هو الذي ألف كتاب عمل اليوم والليلة، لكن لما كان هذا الكتاب من رواية ابن السني نسب الكتاب إليه. قال وأخرج ابن السني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا أيضا مما يصلح أن يكون في الباب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر: بسم الله أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث مما كان يصيب منه. قال وفي الباب ايضا عن عمر ابن ابي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي وهذا الحديث مشهور، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت اذا اكلت او اذا اكل مع النبي صلى الله عليه وسلم تطيش يده في الصحفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم اسم الله وكل مما يليك، سم اسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فعلمه ثلاثة آداب من آداب الطعام. ولذلك قال سيأتي الحديث يعني في ذلك الموضع. قال وفي هذه الأحاديث دليل على مشروعية التسمية للأكل، وأن الناس يقولوا في أثنائه يعني في أثناء الأكل بسم الله على أوله وآخره، وكذا التارك للتسمية عمدا يشرع له التدارك في أثنائه. قال في الهدي يعني قال الإمام ابن القيم في كتابه المسمى بالهدي، وهو الكتاب المشهور بزاد المعاد في معرفة هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، قال والصحيح وجوب التسمية عند الأكل لا أنها سنة، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد يعني يرون أنه واجب، ومنهم من يقول إنه سنة. وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة يعني الأمر بالبسملة صريحة وصحيحة لا معارض لها، ولذلك كانت واجبة ولا إجماع يسوغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها يعني من الوجوب إلى الندب، وتاركها يشركه الشيطان في طعامه وشرابه. ولذلك الذي يفعل هذا يعني وهو متعمد يكون قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال والذي عليه الجمهور من السلف والخلف من المحدثين وغيرهم أن أكل الشيطان محمول على ظاهره يعني هو حقيقة، وأن للشيطان يدين ورجلين وفيهم ذكر وأنثى، وأنه يأكل حقيقة بيده إذا لم يدفع يعني لم يمنع، ودفعه يكون بالتسمية. وقيل إن أكلهم على المجاز والاستعارة، وتصدير هذا الكلام بقوله قيل مشعر بضعفه. وقيل إن أكلهم شم واسترواح، ولا يقول ولا ملجئ إلى شيء من ذلك، وقد ثبت في الصحيح كما سيأتي إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال وروي عن وهب بن منبه أنه قال الشياطين أجناس فخالص الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، لكن هذا الكلام كلامه همام بن منبه وهو مخالف لما جاء به السنة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن لما لقوه وأسلموا وآمنوا به طلبوا منه الزاد، فجعل لهم الزاد كل عظم ذكر اسم الله عليه يأكلونه أوفر ما يكون لحما، فهذا دليل على أن الجن يأكلون هذا المؤمنون منهم. وأما الشياطين منهم فقد سمعنا ما جاء في هذه الأحاديث من أنهم يشركون بني آدم، ومنهم جنس يفعلون ذلك كله ويتوالدون وهم السعالي والغيلان، أجارنا الله وإياكم منهم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.